أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السبب الثالث من أسباب اختلاف الحديث الناشئ من الرواة والمحدثين لا عن عمد بحسب الظاهر، هو التحريف في الحديث، والتحريف في الحديث مع التصحيف متقاربان، فليس هنا الكلام عن معنى الكلمة الدقيق في اللغة العربية حتى نبحث عن النسبة بين هذين المفهومين وأنها الترادف أو غيرها. وإن كان الظاهر أن التصحيف أعم مطلقا من التحريف فليس هنا محل البحث، لا طائلة تحت هذا البحث. نحن عنونا حتى لا نقع في هذا الالتباس السبب الثاني التصحيف الناشئ من مشكلة الخط العربي، لو تتذكر هنا التحريف يقصد منه الأخطاء التي يقع فيها نقلة الحديث ولا يكون السبب فيها مشكلة الخط العربي، بل يكون السبب هو حفظ وضبط الراوي في الحقيقة أو الناسخ للحديث. ومن الواضح أن هذه التحريفات كثيرة في الحديث، لا نتحدث هنا عن غيرنا بل نحصر البحث على مدرستنا. والتحريف قد يقع قبل التدوين وقد يقع بعد التدوين، ونحن فعلا نتحدث عن التحريف المدونة. إذ التحريف الحاصل قبل التدوين عمدة سببه النقل بالمعنى، وقد بحثنا. والتحريف في طول التدوين قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن، فما أكثر التحريفات في الإسناد من تصحيف الأسماء وقلبها وانقطاعها والزيادة أو النقيص فيها، نفس التقسيم الموجود في المتن موجود في السند تقريبا، لكن لا حديث لنا فعلا عن السند، إذ هذا يبحث في علم الإسناد أو في علم الرجال بالمعنى الأعم، بما يشمل كل ما يرتبط بأسانيد الأحاديث. فكلامنا فعلا هو في خصوص التحريف الواقع في متن الحديث، والتحريف الواقع في متن الحديث أيضا قد نعنونه بعناوين عديدة ونجعل كل عنوان سبب كما صنع بعض الباحثين، لكن لا داعي لهذا. المهم هو التعرف على الخطوط العريضة للتحريفات الواقعة في الحديث حتى نتنبه منها، وقد طفحت كلمات المصنفين من علمائنا في كتب الدراية كالشهيدين ووالد البهائي والبهائي نفسه والشيخ حسن صاحب المعالم في مقدمات منطقة الجماع والمامقاني في المقداس وغيرهم في غيرها، طفحت كلماتهم بالحديث عن وقوع مشكلة من هذا القبيل عند التعرض لمصطلحات التصحيف والتحريف. ولا داعي هنا أيضا لإطالة الكلام بالإتيان بكلماتهم ونصوص كلماتهم، وإن كان لا بأس بتطعيم الكتابة بها في مقام التدوين. نعم، المهم في المقام أن نستثني حالة واحدة من هذه الحالات التي ذكرناها، وهي التحريف بالزيادة، لأن هذا له حديثه الخاص نسبيا، لأن له علاقة واضحة بالإدراج في المتن، وهذا له بابه المستقل، خصوصا فيما ابتلينا به عملان في مقام التحديث. إذ من مشكلاتنا في الحديث عدم تمييز كلام الراوي أو المصنف عن كلام المعصوم عليه السلام، كما حدث هذا بكثرة نسبية في من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وفي غيره في بعض الحالات. وحاول شراح كتب الحديث أو المصنفون الناقدون فيه أن ينبهوا على هذا، وعلى رأسهم أفضل من نبه في هذه المواضيع الشيخ حسن في منطقة جمانه، وابنه الشيخ محمد في استقصاء اعتباره في شرح الاستبصار، وكلاهما ناقصان لكنهما كتابان ثمينان جدا انصافا في هذا المجال وفي غيره. من هنا قضية الإدراج تأتي إن شاء الله، وإن كان تدخل تحت عنوان التحريف، فلنقيد التحريف بقيد عدمه أن لا يكون من جهة الإدراج، أو فلنخرج الزيادة في الحديث، لأن الإدراج زيادة على كل حال من محل بحثنا، وإن كانت الزيادة مش كلها زيادة إدراجية بهذا المعنى، قد تكون الزيادة بتكرار جملة في الحديث نفسه من دون إدراج، هذه داخلة في محل كلامنا هنا. جيد. ومن الواضح أن سبب حصول هذا الشيء ليس سببا واحدا، الأسباب متعددة. قلة الضبط تتسبب بالتحريف في الحديث، قلة القدرة على الكتابة، مش مشكلة نفس الخط، قدرة الإنسان على التقيد بما هو قانون الكتابة، ضعف الناس في ثقافتهم في هذا المجال قد يتسبب بشيء من هذا القبيل، تشابه المسموع بين كلمتين أيضا قد يتسبب في بعض الحالات في هذا الشيء، عجمة الكاتب محدثا كان أم ناسخا أيضا تتسبب بهذا، ولدينا كثير من الموالي في البلاد العربية باتوا علماء أو كانوا نسخي كتب وهم ليسوا عربا في الأصل، ولا زلنا نشاهد إلى الآن بعض طلاب العلم الذين وفدوا إلى الحوزة وتعلموا اللغة على كبر يكتبون بحسب السماع، فيكتبون التاء الهاء تاء المربوطة، يكتبونها تاء طويلة إذا سمعوها تاء، لا يميزون مثل هذه الأمور. هذه مش مشكلة الخط يا أخوان، هذه مشكلة دركه هو لهذا الأمر. مضافا إلى هذا كله نجد في هذا المجال إشكالية الحافظة عند الناس، إذ هناك كثير من المحدثين كانوا يحدثون من حافظتهم، وهذا ما حصل بشكل واسع مع بعض المحدثين وإن كان عظيما كابن أبي عمير مثلا، جي. هذه الأسباب وغيرها تسببت بقلب في الكلام، بتكرار في جملة، تسببت بنقيصة، تسببت بتغيير كلمة إلى ما هنالك. على هذا الأساس لابد من ذكر نماذج ونشير كل نموذج وين يرتبط. طبعا النماذج أكثر من أن تحصى يا إخوان كما هو واضح. من هذه الموارد التحريفية ما رواه الشيخ الطوسي في مسألة عدم استقلال البالغة الباكرة بتزويج نفسها مع وجود أبيها، طبعا الأب وأب الأب بالمقصود، رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصرت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا. وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ ظاهر السؤال أنه رأي الأب مفروغ من لزومه واعتباره. فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. واضح المعنى، ما دامت باكر ليس لها مع أبيها أمر. هون مش أنه الأب له ولاية على تزويجها فقط، هي ليس لها من الأمر شيء. طيب، طبعا هي رواية مش من قام الفتوى نحن. التهذيب الجزء السابع صفحة 381 الحديث 1504. جاي نفس الرواية في الكافي بسنده عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصرت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، يعني في أبا الحسن الكاظم هون الرضا لم يصرح في الأولى، مو مهم، هذا توضيح، عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغ؟ نفس السؤال. قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر. قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ نفس السؤال. قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر. هناك ما لم تثيب، هنا ما لم تكبر. أول بحث، هل هذان حديث واحد أم حديثان؟ حسب الظاهر حديث واحد، نص السؤال الأول والثاني حسب الظاهر. بعض الباحثين بعد أن جزم أنهما حديث واحد قال بأن الظاهر صحة حديث الشيخ الطوسي هذه المرة على خلاف المألوف والمعروف من أضبطية الشيخ الكليني. طبعا الكلام مش في الطوسي والكليني، قد يكون التصحيف والتحريف حصل بعد الطوسي في نسخ الطوسي أو في نسخ الكليني. جيد، وهذا باب واسع، التصحيف في النسخ أو التحريف في النسخ. قال: الشاهد على هذا أن السؤال أساس عن الكبيرة، إذا بلغت مبلغ النساء، مبلغ النساء يعني صغيرة، مبلغ النساء يعني كبيرة، فالكبيرة تنقسم إلى ثيب وباكر، لكن الكبيرة لا تنقسم إلى كبيرة وصغيرة. جاي. هذا الكلام أرسله إرسال المسلمات ومشى هذا الباحث، ثم جاء بشواهد. طبعا الشواهد اللي جاء بها ما لها قيمة، يعني لأن لها ربط بمطلب آخر في قصة لزوم أخذ رأيها أيضا مع رأي أبيها، وجعلها شواهد، ولا أدري كيف صارت شواهد، لكن أقول هذا المقدار لا يثبت صحة التمثيل هنا والكلام. لماذا؟ لأنه من قال تكبر يراد منها البلوغ هنا، على العكس نعكس الأمر، لأن السؤال أساسا عن الكبيرة بمعنى البالغة، البالغة مبلغ النساء، فبقرينة أن السؤال عن البالغة مبلغ النساء يقال ما لم تكبر، إما ما لم ترشد تصل إلى سن الرشد، أو ما لم تكبر يعني يتقدم بها السن بحيث قريناتها تزوجنا، فهي إذا بلغت من العمر، وهذا أحد الفتاوى، إذا بلغت من العمر ما يسمى في أعرافنا بالعنوسة مثلا، وهو مطاط طبعا بحسب الأعراف، فحينئذ لها مع أبيها أمر، يعني تستطيع أن تزوج نفسها مثلا. ثم لماذا نجزم أن الراوي واحد، أن الرواية واحدة حتى ولو كان الراوي واحدا؟ يمكن أن يكون السؤال قد تكرر في مقامين، ومرة الإمام أجاب عن شق، ومرة أخرى أجاب عن شق آخر، أن الثيب لا ولاية لأبيها عليها، وأن من كبر بها السن لا ولاية لأبيها عليها. ممكن هذا أو غير ممكن؟
أصلا
محتمل. ها؟
أصلا محتمل.
ليش ما كثرة الأسئلة والأجوبة للأئمة عليهم السلام كثيرة جدا. لم نجزم أنه سؤال واحد، أنه واحد، ولا نجزم أنه متعدد، مش هيك بدك تقول. الأصل أن يكون متعدد إذا في المضامين مختلفة، حتى نجزم أن هذا من التحريف لابد أن نجزم أنهما واحد في رتبة سابقة. ما لم نجزم يكفينا الاحتمال أن لا يكونا واحدا حتى لا نجزم. هذا مناقشة بالمثال لا نطيل فيها إن شاء الله. طيب المثال الثاني هنا للتحريف في أراضي المقاسمة، سند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر أنهما قالا له، يعني أبو بصير ومحمد بن مسلم، هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال عليه السلام كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرفته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك. يعني مش كل نتاج الأرض فيه العشر، خصوص حصتك أنت الأرض الخراجية واضحة، السلطان بيقبلها للناس على أن يأخذ منها العشر أو النصف أو الثلث بحسب ما يرى صلاحا. الإمام يريد أن يقول له مش كل ما حرثته فيها فعليك فيه العشر، يعني الزكاة، بل خصوص حصتك. جيد، بده يرفع الزكاة من حصة السلطان كمان. نفس الرواية مروية بالتهذيب عن الكليني أيضا، والرواية الأولى عن الكليني، طبعا الرواية الأولى موجودة في الكافي الثالث الجزء الثالث 513 حديث الرابع، يقول كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرج الله منها العشر. فتاجرته فيها إلى معنى، لكن معنى بعيد، مقام مش مقام تجارة هنا، الأرض مقامها مقام زراعة، الأرض الخراجية لا تباع وتشترى، بس يصح أن الإنسان يتاجر ويكتسب بالزراعة بمعنى بعيد، لكن غير مألوف غير. لكن انظروا يا إخوان، فما حرفته فيها فعليك فيه، فما حرفته فتاجرته. شوفوا قديش قريبين هالكلمتين لبعض، هذا من التصحيح بسبب الخط يا إخوان، وليس خارجا عن ذاك. فالتمثيل به لغير مسألة الخط فيه مشكلة. لكن على كل حال هو مورد للتحريف الواقع في الحديث. من التحريفات أيضا في صيام شهر رمضان من رأى الهلال. طبعا الرواية الثانية نبه على هذا الأمر. الرواية الثانية من تهذيب الأحكام الجزء الأول 391 طبعا بالطبعة الحجرية. والذي أثار هذا المورد هو الشيخ حسن صاحب المعالم في منطقة الجمان الجزء الثاني صفحة 370. المثال الثالث في من رأى هلال شهر رمضان وحده ولم يره غيره، مر معنا قبل فترة من الزمن في أبحاث الهلال. الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل يرى الهلال من شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، له أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس. هذا اللي سميناه شهر رمضان شهر الأمة أم شهر الفرد يمكن بذاك الوقت، ما أدري شو عبر. أيضا نفس الرواية هذا في الشيخ الطوسي في التهذيب جزء الرابع 317. صدوق ينقلها في كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 77 هكذا. عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ له أن يصوم أله، ما مهم بس مش فرق. قال إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصومه مع الناس، إلا إذا شك يعني. جيد، مو مشكلة، الثاني نفس الأول. لكن إذا لم يشك فليفطر. السؤال عن هلال شهر رمضان مش عن هلال شهر شوال. ها؟ طبعا بعضهم أظن الشيخ في التهذيب حملوا على هلال شهر شوال، لكن هذا حمل تبرعي. السؤال هو، وهذا من مسائل علي بن جعفر المحصورة في كتاب. إذا جئنا إلى مسائل علي بن جعفر يا إخوان، مسائل علي بن جعفر الواصل إلينا مبتور من آخره، لكن واصل نسخ من مسائل علي بن جعفر، وواصل لدينا علي بن جعفر المبوب في ضمن قرب الإسناد. هو أحد أجزاء قرب الإسناد أصلا. قرب الإسناد هو عبارة عن ثلاث أجزاء، واحد منها هو مسائل علي بن جعفر لأقل الإمام موسى بن جعفر. في مسائل علي بن جعفر وقرب الإسناد الموجود من هاتين الروايتين رواية واحدة، حتى لا يقول أحد هاتان روايتان، وإن كان بعيدا غاية البعد هنا لجهة معنوية، هذا فرق عن السابق. هناك ممكن يكون في سببين لعدم استئذان الأب، واحد الثيبوبة وواحد أن تكبر يتقدم بها السن. لكن هنا السؤال في الاثنين عن هلال شهر رمضان، وإذا لم يشك فليفطر، ما إلى معنى أصلا، لا تستقيم يا إخوان. فواضح أنه بدلت كلمة، إذا شك فليفطر. التبس الأمر إما على الناسخ إما على الكاتب نفس الشيخ، لا أدري، يمكن أن يكون من خطأ النسخ هذا، ويمكن أن يكون بقرينة المقابلة، إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس. جيد، الموجود من هاتين الروايتين هي رواية الشيخ الطوسي في قرب الإسناد وفي مسائل علي بن جعفر، وهي التي يستقيم بها المعنى. فمن الواضح أن فليفطر هنا تحريف بلا شك ولا ريب. طيب المثال الآخر، كيفية وضع طرفي العمامة في الميت الرجل، حيث إن من سنن التكفين أن يوضع له عمامة ويترك لها ذوابتان. جيد، في الكافي الجزء الثالث 145 كيف أصنع بالكفن؟ عبد الله صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. شرح الإمام إلى أن قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب أو يعصب أو يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه. إنه قديش طويلة يعني الفضل ده. جيد. الرواية هذه المرة رواية أخرى، يعني الراوي راوي آخر، يمكن تكون نفس الرواية في مجلس واحد. الشيخ الطوسي بإسناده عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام، فقط الإمام هنا نفسه، أنه سئل عن الميت فذكر حديثا يقول فيه: ثم تكفنه، إلى أن قال: ثم عممه وألق على وجهه ذريرة وليكن طرفا العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه ويطرح فضل العمامة على وجهه. طبعا هذا ويطرح فضل العمامة على وجهه مش موجود في جميع النسخ. جيد، هون يطرح هناك على رجليه، هنا على وجهه. طيب ما هذه رواية أخرى. على كل حال يحمل على التعارض ويحمل على التحريف والتصحيح. رواية ثالثة يرويها الكليني عن يونس، في حديث طويل: ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير أو يثنى، ثم يلقي فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ثم يمد على صدره. طيب هذا كيف بدنا نحملها؟ إنه ممكن على رجليه، ممكن على وجهه، ممكن على صدره، كلها سنة. هذا حمل تبرع يعني. على رجليه بحسب الظاهر، تصحيف على وجهه، والله العالم يعني. لا ما هو بده يلفها بالأخير، مش بدون لف. على وجهه شو الإشكال؟ هو على صدره المفروض، والله العالم. على هون يعني على الجيب. جيد. من الأمثلة التحريفية يا إخوان قلب الكلام في داخل الرواية. نفس الرواية في مستطرفات السرائر عن ابن إدريس طبعا بسنده عن علي بن الريان: وكتب إليه يكون في الدار تمنعه حيطانها من النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة، متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: يصليها إذا كانت على هذه الصفة. لأنه كان الوضع هيك، حيطان ما في ينظر للأفق، عند اشتباك النجوم، والمغرب عند قصر النجوم وبياض مغيب الشمس. طيب لأنه مش قادر يكشف من خلال الأفق، بده يكشف من خلال السماء. جاي يعني عندما كأنه قصر النجوم، يعني أول ما تخرج النجمة، يعني بداية الظلام، بيكون صاير له المغرب فترة كمان. شو بس بده يتيقن دخول المغرب، ما في يتيقن قبل هذا الوقت. واشتباك النجوم يعني ظلمة دامسة، كثرة النجوم. نفس الرواية عن علي بن الريان رواها الشيخ الكلين، طبعا مستطرفات السرائر في آخر كتاب السرائر الجزء الثالث 582. طبعا كل هالروايات موجودة في الوسائل. رواه الكلين عن علي بن الريان قال: كتبت إليه الرجل يكون، نفس السؤال، في داخل دار حيطانها تحبسه إلى آخره، قال يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصرة النجوم. المغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس. طيب يصليها ووقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها؟ قال إذا كان على هذه الصفة عند قصرة النجوم، يعني صار صلاة العشاء عند قصرة النجوم وصلاة المغرب عند اشتباك النجوم. انعكست أصلا الفتوى، إذا كان ثاني مدرك الفتوى انعكست. ها جيد، واضح أنه في قلب في المطلب. نفس الرواية هذه في الكافي الجزء الثالث 281، واضح أن هذا لا يصح. شيخ الطوسي في الاستبصار بإسناده عن علي بن الريان قال يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس، أيضا نفس المشكلة، يعني يصلي العشاء عند قصر النجوم والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس. بينما في التهذيب، هذا في الاستبصار الجزء الأول 269، في التهذيب قال نفس السند يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم والعشاء عند اشتباك، ما قال يصليها يعني المغرب، لازم يقيد بالمغرب بس بقرينة المقابلة واضح المراد، والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس. انتبهتوا للتصحيح، وبياض مغيب الشمس مش عندما يصبح الظلام دامسا، بياض مغيب الشمس ما بعد مغيب الشمس مباشرة، هذا بياض مغيب الشمس. بينما هناك في الرواية الأولى عند ابن إدريس يصليها إذا كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم والمغرب عند قصر النجوم وبياض مغيب الشمس، جدا مستقيمة الرواية. هون رواية ابن إدريس مستقيمة أكثر من رواية الكوليني ورواية الطوسي كما هو واضح. بس الهدف مش هذا الجانب، جيد.
بياض مغيب الشمس ولا مغيب بياض الشمس؟
بياض الحاصل بعد مغيب الشمس، هذا المقصود، مقابل النور الذي يتوهج من الشمس لما تغيب الشمس يصير فيه بياض بطبيعة الحال. بياض مش المقصود البياض الناصع مثل الورق. أحسن، ذهاب الحمر، ذهاب الحمر. المثال الآخر تشخيص دم القرحة، معروفة الرواية المعروفة إذا خرج من الأيمن أو خرج من الأيسار إلى آخره. المهم نفس الرواية يا أخوان عن محمد بن يحيى مرفوعا عن أبان قال قلت لأبي عبد الله فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة، قال مرها فالكذا والكذا إلى أن يقول فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. شيء جيد. نفس الرواية في الكليني مرفوعا أيضا عن أبا قال قلت لأبي عبد الله نفس النص ونفس السؤال فتاة منا قال تستلقي إلى آخره فإن خرج من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. قلب المرة السوين الصح الأول ولا الثاني؟ هون أشكل الفقهاء ووجدنا شريحة واسعة من الفقهاء توقفت أصلا، قالت الروايتان متعارضتان فهذه ليست بأمر. بعضهم قال لا الرواية الأولى صح بعض الثانية معروفة. على كل حال كما أن الرواية واحدة، على كل حال الشهيد الأول مثلا في بعض كتبه أفتى بالأيسر في بعض كتبه بالأيمن وهكذا، والسبب هو هذا الذي لا نشك في أنه تحريف في الرواية كما لا يخفى، والأمثلة متعددة إن شاء الله. لابد أن أستعرض بعض الأمثلة لأنماط أخرى من أنماط التحريف إن شاء الله، مطلب علمي دقيق لا يوجد، لكن هذه غاية الأهمية، وللأسف الشديد فإن هذا العلم مغيب يا أخوان. الآن حتى كثير من الفقهاء يفتح الوسائل ويمشي من دون مقارنة بين المصادر، من دون مقارنة بين نسخ الرواية. وهذا أحد محاسن كتاب جامع أحاديث الشيعة في إبراز اختلاف الروايات في مقام الاستنباط. وتأتي تتمة الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.